بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول العناوين المستثناة مما دل على الحلية، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن عنوانين من هذه العناوين: الأول نجس العين، والثاني السباع. العنوان الثالث هو عنوان المسوخ، والعنوان الرابع هو عنوان الحشرات. لما كان البحث في هذين العنوانين يستدعي استعراض بعض الموارد أو النماذج العملية التي تدخل في دائرة الابتلاء، فمن المسوخ مثلا الطاووس، إلا أننا نجد أن بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف قد بنى على حلية تناول لحمه، فكيف نوفق بين كونه من المسوخ والمسوخ من المحرمات، وكيف نبني على الحلية؟ طبعا هنا بيصير عندنا نقاش. أولا، هل يوجد عندنا دليل يدل على حرمة كل مسخ ككبرى؟ ثم بعد التسليم بتمامية الدليل، هل يكون النقاش في الصغرى؟ هل ثبت عندنا أن الطاووس من المسخ أو لم يثبت؟ وجميل جدا إذا بعد تبحث في ذا الأمر عساس يكون لعلنا نتعرض إليه أساسا، أن هذه الموجودات مسوخ أو على صور المسوخ، لأنهم يقررون أن المسخ لا يبقى على قيد الحياة أكثر من 3 أيام، وهذا كله من البحوث الجيدة. كذلك أيضا عندنا مسألة الحشرات، فإنه يعد من الحشرات الأرانب، وهل يبنى على حلية تناوله أو يبنى على الحرمة؟ لأن هناك دعوة من بعضهم بالبناء على حلية تناول الأرنب. طبعا الأرنب فيه علتان اتفاقين، فيه عنوان المسخ وفيه عنوان الحشرية، فبالتالي يمكن البناء على حرمته من ذا الباب، يمكن البناء على حرمته من ذا الباب. بناء على هذا سوف نتخطى الحديث عن هذين العنوانين، ونتعرض للحديث عن العنوان الخامس الذي أشار إليه المصنف في قوله: وربما يضاف إليها خامس، وهو عنوان الخبائث. أقول يمكن أن يضاف للعناوين الأربعة السابقة التي تم الدليل على حرمتها، وبالتالي تخرج من تحت دائرة ما دل على الحلية، سواء العمومات أم الأصل، عنوان الخبائث، فيلتزم بحرمة الخبائث، وعليه كل ما كان مصداقا لهذا العنوان، بحيث تتنفر الطباع عنه وتتنزه، كالخنافس والخفاش والقمل وغيرها، مع أنه لا ينطبق عليها عنوان من العناوين الأربعة السابقة، إلا أنه يحكم بحرمتها وترتيب الأثر عليها. طيب، الكلام الآن: ما هو الدليل الذي يمكن الاستدلال به في المقام على إثبات حرمة الخبائث؟ يستدل لحرمة كل خبيث بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، بناء على أن المتبادر من لفظ الخبيث ما يكون بذاته رديا، أو قل رديئا، لا يزعل أبو عاشور صاحب سيبويه، رديئا وقبيحا، بحيث تترتب عليه المفاسد والمضار. طيب، تعالوا نشوف ماذا يقول علماء اللغة في مصطلح الخبيث في ترتيب العين: خبث الشيء خباثة، وخبث خبث الشيء خباثة، وخبث فهو خبيث، وأخبث فهو مخبث، صار ذا خبث وشر أو خبث وشر، والخابث الرديء، وأخبث القول ونحوه، والخبيث نعت كل شيء فاسد، خبيث الطعم وخبيث اللون. خب مقتضى ما ذكر هو صحة اتصاف الأعيان بالخبث. أو قبل ما أنقل كلام الخبائث زي كلام أهل اللغة، أود أن أشير إلى خلاف أساسا موجود بين الأعلام. هل أن مفهوم الخبث يمكن أن تتصف به الأعيان أو لا يمكن أن تتصف به الأعيان؟ وسأذكر ذلك بعد قليل مناقشة الأستاذ شيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه والسيد الخوي أعلى الله في الخلد مقامه. خلنا ننقل كلمات أهل اللغة زين، وثم أعود إلى ذلك. قلت مقتضى ما ذكره الفراهيدي أن الأعيان يصح وصفها بالخبث، لأنه عبر عنه بالشيء الفاسد مما يكون له طعم خبيث، وهذا واضح في الأعيان. طعم يعني عين، طماط، بصل، برتقال، عدل لولا، وليس في الأفعال. زين، في مفردات الراغب الأصفهاني الخبث الخبيث ما يكره رداءة وخساسة، محسوسا كان أو معقولا، وأصله الرديء أو الردي، إلى أن قال وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال، قال عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، أي ما لا يوافق النفس من المحظورات. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، فكناية عن إتيان الرجال والمستجاب بالله. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة، والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية. وقال تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي الحرام بالحلال. وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أي الأفعال الردية والاختيارات المبهرجة لأمثالها، وكذا والخبيثون للخبيثات. وقال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، أي الكافر والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة. وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، فإشار إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أطيب من عمله والكافر أخبث من عمله، ويقال خبيث مخبث أي فاعل الخبث أو الخبث. طبعا نقلت كلامه بطوله لكونه قد اشتمل على عدة أمور مهمة، أشير لبعض منها. الأول، تعرض لنقل عدة آيات تدل على أن الحرمة والحلية كما تتعلق بالأفعال تتعلق بالأعيان أيضا، كما أن وصف الخبيث يطلق على الأفعال يطلق على الأعيان. وهذا يستدعي أن ما جاء في كلام سيدنا الخوئي قدس الله تربته وسأنقله بعد قليل والأستاذ الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه من تخصيصهما الخبيث بالأفعال دون دون الأعيان لا يمكن المساعدة عليه، وسيتضح. أمر الثاني، مقتضى ما ذكره في مطلع حديثه في مقام بيان حقيقة الخبيث وماهيته أنه من المعاني المطلقة ذات المجال الواسع، فإنه جعله بمعناه شاملا للفعل والعين، وهذا يعني أنه لا مانع من التمسك بالآية الشريفة لحرمة كل ما يكون فيه رداء خساسة من الأطعمة، فيصلح الاستدلال بها على المدعى. أيضا في القاموس المحيط: الخبيث ضد الطيب، خبث ككرم، خبثا وخباثا. زين، هذا ما يمكن ذكره في المقام. إذا بناء على هذا سوف تكون دلالة الآية القرآنية على المطلوب واضحة، ويحرم عليهم الخبائث. لكن سيدنا الخوئي قدس الله تربته الآن، وعد قبل قليل بأنني سأشير، لكن سيدنا الخوئي قدس الله تربته والأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه منع دلالة الآية القرآنية على المطلوب، فقال يبغى منكم يرجع مصباح الفقاهة المجلد الأول صفحة 173 الطبعة القديمة اللي عندي طبعا، وإرشاد الطالب المجلد الأول شيخ التبريزي صفحة 37. طيب، قال بأن المقصود من الخبائث في الآية القرآنية كل ما فيه مفسد ورداء ولو كان من الأفعال المذمومة. زين، ويدل ذلك، يدل على ذلك إطلاق الخبيث على العمل القبيح في قوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. بل يقول السيد الخوئي: يساعد على ذلك العرف واللغة، وعليه تكون الآية الشريفة ناظرة لتحريم كل ما فيه مفسدة ولو من الأعمال القبيحة، فلا تشمل ما تتنفر عنه الطبائع. هذا ما ذكر، صار واضح؟ لكن هذا الكلام ممنوع. لماذا؟ لأن المتبادر من لفظ الخبيث ما يكون بذاته رديا وقبيحا بأن تترتب عليه المفاسد والمضار، ولا دخل لابتهاج الإنسان بالشيء أو تنفره عنه في حسنه أو قبحه ورداءته، ما لم يحرز أن الشيء أو الفعل قبيح مشتمل على المفسدة لا يحكم بحرمته. صار واضح؟ وهذا اللي استفدناه من خلال ملاحظة الكلمات الواردة عند أهل اللغة. إذا بناء على هذا يمكن أن نقول بأن لفظ الخبيث والطيب من الألفاظ العرفية التي لا تحتاج في معرفة حقيقتها إلى شنو؟ إلى مزيد بيان. المراد من الخبيث بحسب المتبادر العرفي وكل ما تستقدره النفس وتتنفر منه الطباع وتمجه ويقابله معنى الطيب، وهو ما تميل النفس إليه وتستلذه وتعشقه. نعم، لا يبعد أن يقال بأنه ليس كل ما استقدره العرف قد أمضاه الشارع، وليس كل ما استطابه العرف قد أمضاه الشارع، بل ربما أمضى الشارع بعض القضايا المستقدرة عرفا وأشار إلى قبولها، وربما استقدر الشارع أمورا خب استقدر الشارع طبعا مو الشارع المقدس، فيقول استقدر العرف أمورا استطيبها الشارع المقدس. ولذا بمجرد نهي الشارع المقدس عن شيء سوف يكون من الخبائث تعبدا، لأنه لا يتصور صدور النهي من الشارع إلا لترتب مفسدة متصورة في البين. مثلا حليب الزوجة قد لا يرى العرف أي استقدار في ذلك ويعتبره أمرا طبيعيا، مع أن الشارع المقدس لا يبعد بناؤه على كونه من القاذورات، وبالتالي قد يكون الشيء مستطابا عند العرف إلا أنه مستقدر عند الشارع المقدس ويبنى على المنع من. ولذا قلت البناء على المنع من سيكون بناء تعبديا، ولن يكون البناء على المنع من حينئذ أمرا عاديا. صار واضح؟ طيب. إذن لا مجال للتشكيك في دلالة الآية القرآنية. بقي أن أشير إلى نقطة في المقام، ما هو المرجع؟ بنقل لكم كلام الإمام الخميني بعد حتى أختم. ما هو المرجع في تشخيص كون هذا الشيء من الطيب حتى نحكم بحلية أكله، وبين كونه من الخبيث حتى نحكم بحرمة أكله؟ المرجع هو العرف الذي لا يكون مفرطا ولا مفرطا، يعني لا إفراط ولا تفريط. ولذلك أقول ولذلك قلت قبل قليل بأن هذين عنوانان من الموضوعات العرفية التي تدخل الشارع المقدس شنو في الجملة فيها، فيكون الرجوع في تحديدها إلى العرف. ولذا لا أجد حزازة أو غضاضة في البناء على عدم تمامية دلالة الآية القرآنية في المقام. إذن هذا ما يمكن ذكره في البين، هذا بالنسبة إلى له دلالة الآية. سيد الإمام قدس الله تربته الطاهرة منع دلالة الآية الشريفة على المدعى، فقال بأنها ليست في مقام البيان لما يحل ولما يحرم، بل هي ناظرة إلى شيء آخر. قال قدس سره، طبعا تجدون كلامه في كتابه المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 51، قال إن الآية الشريفة ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد الإخبار عن أوصاف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طيب، بأنه يأمرهم بالمعروف، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وآله يحرم عنوان الخبائث أو ذاتها ويحل الطيبات أو ذاتها، بل بصدد بيان أنه يحل كل ما كان طيبا ويحرم كل ما كان خبيثا بالحمل الشائع ولو بالنهي عن أكله وشربه. فإذا نهى عن شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وهكذا يصدق أنه حرم الخبائث. إذن يقول في النهاية فلا دلالة في الآية أو للآية على تحريم عنوان الخبائث وهو ظاهر. هذا ما أفاده رضي الله عنه. حاصل كلام الإمام الخميني أن عنوان الخبائث عنوان مشير إلى ما يحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله من العناوين الخاصة تدريجا، وهذا يعني أنه لا يوجد في البين حكم تحريمي منطبق على عنوان الخبائث. هذا ما فات كلام الإمام، لكن يلاحظ عليه بأن الخبائث جمع محلى باللام، وقد ثبت في محله من الأصول أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم، وهذا يقتضي أن الآية الشريفة بمقتضى ثبوت العموم فيها سوف يكون مفادها حينئذ حكاية تشريع الحرمة على كل ما يكون مصداقا للخبيث عرفا أو شرعا. فتقرر الآية أن كل من طبق عليه عنوان الخبيث عند العرف سوف يكون محرما بمقتضى الآية الشريفة. إذن من خلال ما ذكرنا يتضح تمامية دلالة الآية القرآنية على المدعى، وأنه لا إجمال فيها، لأن السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف ذكر في كتابه فقه الصادق بأن الآية القرآنية مجملة، إن لفظة الطيب مجملة لتعدد المعاني الواردة فيها، منها الحلال ومنها الجيد، تقرأ الآيات القرآنية، ومنها الطيب، منها ما لا أذى فيه، منها ما فيه الخير والبركة، منها ما تستطيبه النفس ولا تتنفر من إلى آخر. فإذا كان لفظ الطيب مجملا من الطبيعي أن لفظ الخبيث مجمل أيضا، لكن هذا الإشكال مدفوع لأننا قررنا بأنه المقصود من لفظ الخبيث هو عبارة عن ما ينطبق عليه العنوان عند العرف، وبينا ذلك قبل قليل. إذن بعدما ثبت أن الآية الشريفة بصدد بيان حرمة ما كان خبيثا عند العرف أو الشرح، والخبيث من العناوين الواضحة، فسيكون ذكر الآية الطيب في الآية القرآنية بمقتضى المقابلة قرينة على أن المقصود منه خصوص المعنى الأخير في كلام السيد الروحاني، وهو ما تستطيبه النفس ولا تتنفر من. فإذا بناء على هذا تكون دلالة الآية القرآنية تامة، لا إشكال فيها من قريب أو بعيد. صار واضح؟ زين. أضيف إلى ما ذكرت بأن الظاهر أن الألفاظ الملقاة من ناحية الشارع لا تحمل على خصوص المصادق المعهودة من قبل الشارع، بل يا أبو عاشور تحمل على المطلق الشامل للمصادق العرفية والشرعية، والمتبادر من لفظ الخبيث عند العرف هو كل ما يكون رديا قبيحا في طباعهم وفطرتهم من الأعيان القذرة المكروهة والأفعال القبيحة المستبشعة. وهذا معنى عام يشمل استعمال ما تتنفر عنه الطباع السليمة في الأكل والشرب اختيارا، ولا دليل على اعتبار المفسدة في صدق الخبيث. هذا أيضا على أننا أمر ثالث في مناقشة السيد الخوئي، لو سلمنا اعتبار كون رداءة الشيء بحسب مضاره ومفاسده، فلا ريب في أن استعمال العاقل لما يتنفر منه طبعه وروحه مشتمل على المفسدة أيضا، إذ أي مضرة ومفسدة أقوى من مس كرامة الإنسان وتحميل المنفرات الروحية عليه من دون جهة مبررة لذلك. فالنتيجة أن الآية القرآنية ليست لا يوجد ما يمنع من الاستناد إليها في تحريم كل خبيث. نعم يبقى الكلام فيما نقلناه عن السيد الإمام قدس الله تربته الطاهرة، وهو مدى دلالة الآية وعدم دلالتها، وقد عرفت أن دلالة الآية القرآنية تامة. مشكلة واحدة فقط عندنا في دلالة الآية القرآنية، وهو الإشكال الأول أو الإشكال الثاني عفوا الذي ذكره السيد الصادق الروحاني، أن دلالة الآية القرآنية تعتمد اعتمادا كليا على ثبوت المفهوم للوصف، لاحظوا، ويحرم عليهم الخبائث، فإذا الحرمة تدور مدار صفة الخبيث، فما لم يتصف لن يكون محرما، فهذا مبني على مفهوم الوصف. وقد قرأنا في الأصول إذا تتذكر ما جاء في الحلقة الثانية أن الوصف لا مفهوم له، وحتى التفصيل الذي أراده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة من البناء على ثبوته محل تأمل ومانع. إذن النتيجة أن ما دل الدليل على كونه خبيثا ولو بلحاظ العرف أو بلحاظ الشارع فإننا نبني على حرمته، أما يا أبو عاشور ما لم يدل الدليل على كونه كذلك فيصعب البناء على حرمة لعدم وجود عموم فوقي عندنا يدل على حرمة كل خبيث، بل لابد أن ننظر مما يستقدر أو لا يستقدر. وعليه نرجع للمثال الذي ذكرناه قبل قليل، أجلكم الله في حليل الزوجة، هل هو مما يستقدر وتتنفر منه الطباع فسوف يبنى على حرمته، أما إذا قيل لا مما لا يستقدر ولا تتنفر منه الطباع السليمة فيبنى على حليته. ولذا بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف لم يفتي بالحرمة، وإنما تنزل للاحتياط الوجوبي، ولعل منشأ التنزل للاحتياط الوجوبي يعود إلى شنو؟ يعود إلى أن المورد للشك في كونه مما تتنفر منه الطباع السليمة أو لا تتنفر، والاحتياط سبيل النجاة في مثل هكذا موارد. إذن النتيجة التي نصل إليها أنه لا يوجد عندنا عموم فوقي يمكن الاعتماد عليه وترتيب الأثر في المقام للبناء على المانع. هذا هو العنوان الخامس من العناوين التي ذكرها المصنف أطال الله بقاء في التحريم. خب يبقى الكلام بعد ذلك في طبعا أشاره، وقد ادعي الإجماع على حرمة مثل الزنابير والذباب والباق والفراش والديدان وما شاكل، ولعل النكتة كونها من الخبائث، هذا بعد واضح، هذا بناء على أنها مما تشمئز منه النفوس. خب ولم نفسر الخبيث بالأفعال السيئة كما ادعاه السيد الخوي أشار إليه، وهو وجيه لو كان المراد من الخبائث ما تشمئز منه النفوس، ولم يحتمل كون المراد منها الأعمال السيئة كما أصر على ذلك الإمام الخوئي والأستاذ الشيخ التبريزي على الله في الخلد مقامهما. طبعا ولذلك قال ادعي الإجماع، ولعل النكتة كونها من الخبائث، بل إن بعضها من المسوخ على ما قيل كالزنابير. هذا طبعا الحديث عن المسوخ والحديث عن الحشرات كما وعدنا في مطلع الدرس بأننا سوف نحيل الحديث عنهما إلى الدرس القادم. إذا خرجنا بنتيجة مهمة، لا يوجد عندنا عام يدل على حرمة كل خبيث خبيث، وإنما المدار عندنا على انطباق المفهوم أو انطباق المفهوم على المصداق، لأنه مما تشمئز منه النفوس أو لا تتقبله الأذواق السليمة الطيبة في ترتيب الأثر، وإلا فلا. الكلام بعد ذلك عن الحشرات، وعن المسوخ أحيله للدرس القادم، والحمد لله.